أشكر ربي أحبائي لأجل وجودنا في محضره ولأجل استعداد الرب الدائم أن يباركنا ويعلمنا من كلماته. هنواصل مع بعض بنعمته تأملنا ودراستنا في رسالة روميا الأصحاح الثامن، وهقرب نعمة الرب عدد 23 إلى 25. روميا 8:23: وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. آمين. تأملنا أحبائي المرة السابقة في عدد 23، والرب أعطانا بعض الأفكار نستكملها في هذا الاجتماع. حابب بنعمة الرب أقف قدام بعض الكلمات الجميلة التي تحوي حقائق نافعة لنا روحيا، والتي لم نعطها حقها في المرة السابقة. هقف بنعمة الرب في البداية قدام وصف جميل وصف به الروح القدس المؤمنين المسيحيين الحقيقيين. يقول الرسول: وليس هكذا فقط، أي ليس الخليقة العجماوية فقط هي التي تئن، لكن عايز يقول بل نحن أيضا نئن. مش بس الخليقة العجماوية تئن، لكن نحن المؤمنين أيضا نئن. لكن ما قالش المؤمنين أو القديسين، لكن سمانا اسم جميل، قال نحن الذين لنا باكورة الروح. هذا التعبير الجميل جدير بأن احنا نقف قدامه. يعني يا ريت كل مؤمنة وكل مؤمن يصنف نفسه تحت هذا العنوان. مين احنا؟ احنا الناس الذين لنا باكورة الروح. ايه معنى العبارة دي؟ يعني ايه لنا باكورة الروح؟ ممكن نفهمها بثلاث طرق، والتلاتة قريبين جدا من بعض، الفواصل بينهم قليلة ودقيقة جدا، متميزين لكن بيدوا تقريبا المعنى المطلوب. المعنى الاول هو اللي اشرت اليه المرة السابقة واوضحه: نحن الذين لنا باكورة الروح، أو بلغة أدق باكورات الروح. باكورات الروح، وعرفنا أن معنى كلمة الباكورة أنه في العهد القديم كان الإسرائيلي الحقيقي يزرع حقله، ومع بداية فصل الحصاد يخرج الشخص التقي إلى حقله ويأخذ من الحقل حزمة. حزمة، هذه الحزمة هي باكورة حصادي، وما يروحش بها بيته، لكن ياخدها ويوديها للرب. وكأنه بيقول للرب: أول ما عندي وأفضل ما عندي وأول ثمرة لتعبي أنا لا أستحقها، لكن أنت الذي تستحقها. فيعطي الرب باكورات غلته، باكورات حقله. ده معنى الباكورة حرفيا. كتاب عايز يقول لنا ان احنا برضو اخذنا بركات، كما كان الرب يأخذ قديما من حقل التقي باكورة، احنا خدنا باكورات. هذه الباكورات باكورات البركات، انجاز التعبير، لنا كمية كبيرة من البركات امتلكنا فقط باكوراتها او باكورتها، لكن باقي لنا الحصاد كله، باقي لنا الحقل كله، باقي لنا بركات هي اضعاف ما اخذناه وما امتلكناه. يبقى احنا خدنا الباكورة، باكورة البركات، لكن لسه باقي الحقل كله، باقي الحصاد كله. هذه الباكورة التي نعيش فيها استمتعنا بها ووضعنا أيدينا عليها بسبب سكنة الروح القدس، علشان كده تسمت الباكورة باكورة مين؟ باكورة الروح. الروح عندما سكن في قلوبنا، ده التعريف البسيط اللي عايز أقوله وناخد بالنا منه. الروح عندما سكن فينا أدخلنا إلى دائرة كبيرة من البركات، معيشنا مستمتعين في عز، في خير، في بركات كتير. أقدر أسميها بركات سكنة الروح. بس الروح يهمس فيا ويقول لي عجباك البركات دي؟ أقول له حلوة أوي. كتيرة ولا قليلة؟ أقول له ده كتير أوي. يقول لي كل اللي انت شفته ودقته وحطيت ايدك عليه ده مجرد باكورة، كل اللي انت عايش فيه مجرد باكورة الروح، لكن الروح يعدك ان هناك اكثر واكثر. ده المعنى الاول. المعنى الثاني ان الروح نفسه بسكناه في قلوبنا هو باكورة بركات الله لنا. المعنى قريب لكن مختلف شوي، بمعنى ان الله قصد لنا كل بركة روحية في السماويات في المسيح، الا ان باكورة هذه البركات هي سكن الروح القدس في قلوبنا. علشان كده الروح نفسه هو الباكور. يبقى ممكن افهم اقول باكورة الروح او باكورات الروح، البركات التي يجعلني الروح القدس استمتع بها من الان هي باكورة لبركات ستأتي فيما بعد. ومن الممكن ان اعتبر ان الروح نفسه هو الباكورة، باكورة الروح. واذا قلت ان الروح باكورة لا ابتعد عن فكر الكتاب اللي علمنا في أفسس واحد وفي كورنثوس الثانية واحد تعبير عجيب عن الروح القدس، سماه عربون. يقول أعطى عربون الروح في قلوبنا، يعني سمى الروح مش باكورة لكن سماه إيه؟ عربون. وأعتقد أن كلمة عربون أو معنى عربون قريب أو من معنى باكورة. فالعربون هو من نفس جنس الشيء. خد المبلغ ده وبعدين هعمل إيه؟ هكمل. إلا أنه دائما العربون أقل كثيرا من المبلغ كله. أعطانا الروح كعربون، وبعد ما اداني الروح بيقول لي شاعر بإيه؟ إيه اللي أنت حاسس بيه؟ أقول الحقيقة أن سكن الروح أغناني، هو معزي ومشجع ومعين ومفرح ومعضد وشفيع إلى آخر البركات التي تأملنا فيها كثيرا. بل أعظم الكل أن الروح القدس جعلني أصرخ يا أبا الآب، جعل الله أبي وصرت أنا ابنه. يقول لي شوف الروح بكل عظمته هو مجرد عربون، هو مجرد بكورة، لكن في خير كتير جاي بعد كده. ودي تخلينا أحبائي نميز ما بين الروح القدس وسكناه في قلوبنا كختم وكعربون. الروح القدس اتقال عنه ختم واتقال عنه أيضا عربون، والاثنين جم في آية واحدة في أفسس واحد. يقول إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. الروح ختم والروح عربون، وعربون ماشية مع بكور. نقدر نعرف الروعة اللي فيهم بأن ننظر إلى ما امتلكناه وننظر إلى ما سوف نمتلكه. ما امتلكناه صار حقيقة والبرهان واليقين الذي يملأنا أن ما امتلكناه صار من نصيبنا هو من خلال الروح القدس عندما أتى وختم. إلا أن الروح عربون بالنسبة لما سوف نمتلكه. واضح الفرق بين الاثنين؟ أميز تاني. إذا نظرت للماضي وما امتلكت الروح ختم، إذا نظرت للمستقبل وما سوف أمتلكه الروح عربون. أو أقولها بلغة تاني، لقد نلت خلاص النفس وغسلت بالدم فجاء الروح وختم. وعندما سكن الروح فيا وعزاني وأشبعني وفرحني وعيشني في دائرة السماوات جعلني أتطلع إلى ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، فصار الروح في هذه الحالة عربون. واضح الفرق بين الاثنين؟ اذا الروح ختم يؤكد لي ملكيتي لما اخذت، والروح عربون يؤكد لي ملكيتي لما ساخذ. منين ما اقرا عن الروح انه ختم اطمئن اني قد اخذت، ومنين ما اقرا عن الروح انه عربون اطمئن اني سوف اخذ. اذا ذكرت خلاص النفس فالروح ختم، واذا توقعت خلاص الجسد فالروح عربون. الروح باكوره او باكوره الروح تمشي مع الختم ولا العربون؟ مع العربون. فالروح عربون لما سوف ياتي. الروح اخذت كباكوره لما سوف ياتي. المعنى الثالث وهو ايضا قريب من الاثنين اللي بين، انا هرجح واحد في النهايه، لكن احب اقول لكم المعاني كلها لانها لا تخلو من فائده. شوفوا يا اخوتي الاحباء، الله رد على اكاذيب الشيطان، او بلغه ادق اكذوبه الشيطان الكبرى، بان الله لا يحب الانسان. وكانت حجه ابليس في الجنه ان الله لا يحب، لماذا؟ لانه منع شجرة، مش كده؟ لو الله بيحبكم ما كانش منع الشجرة. الله لا يحب، ما دليلك يا كذاب اللي هو إبليس؟ لو كان بيحبكم كان اداكم الشجرة. الله رد على الأكذوبة دي، والإنجيل كله في كلمة واحدة، هكذا أحب الله العالم حتى بذل، يعني أعطى. لا، الله بيعطي، الله بيحب وبيعطي. وماذا أعطى الله؟ أعطى ابنه ثم أعطى روحه. وأعتقد يا إخوتي الأحباء ما فيش رد يسحق أكاذيب إبليس إلا يوم الجلجثة ويوم الخمسين. في يوم الجلجثة رأت البشرية بعينها الله وهو يعطي ابنه، بذل ابنه الوحيد. الله بيحب، الله بيقول لإبليس الكذاب أنا بحب الناس وأنا مش بمنع عنهم شجرة. ولغاية النهاردة في ناس صعبان عليها من الله لأنه منع عنها صحة أو فلوس أو خير زمني أو أو أو. لو نظروا إلى الجلجثة هيشوفوا الله بيعطي ابنه. لكن يوم الخمسين بيحكي نفس القصة بصورة جميلة جدا، الله مش بس أعطى ابنه لكن الله أعطى روحه. أقدر أقول إن الروح أتى وسكن على الأرض. هستعمل تعبير مش دقيق، لكن بس أعمل مقابلة بين الرب يسوع وبين الروح القدس. ونحن نعلم أن الرب يسوع أقنوم هو الله، والروح القدس أيضا هو الله. الرب يسوع عاش على الأرض 33 سنة، سمي فيها رجل أوجاع أو رجل الأحزان، لأنه كان يقابل كل يوم بما يحزن. الروح القدس النهاردة ساكن على الأرض لكم سنة؟ لألفين سنة. هل يمكنني أن أقول عنه رجل أحزان؟ ما أكثر ما يحزن الروح، ومش أقول من العالم من الأشرار، لكن بيحزن من مين؟ من نحن. كم يتحمل الروح القدس؟ كم يتحمل؟ كم يتحمل تجاهلنا له؟ تعرفوا يا اخوتي الاحباء، هو جه سكن فينا علشان ابسط شيء يعمله ان يقودنا. كم مره تصرفنا بالاستقلال عنه؟ كم مره تجاهلنا وجوده؟ كم مره احزننا الروح مع انه الايه والوصيه صريحه، ولا تحزنوا روح الله القدوس؟ كم مرة جعلناه يرى ما لا يريد أن يرى؟ وكم مرة حملنا الهيكل الذي يسكن فيه إلى أماكن هو لا يحب التواجد فيها؟ وكم مرة أسمعنا أذاننا وهي أذان الروح ما لا يحب أن يسمعه؟ وكم مرة جعلنا عيوننا وهي عيون هيكل الروح ترى ما لا يحب الروح أن يرى؟ والسؤال، هل كان يعلم روح الله بما سيقابله بسبب سكنه فينا؟ نعم، لكن لأن الله أحب أرسل روحه رغم معرفته بما سيقابله الروح من أحزان بسبب سكناه فينا، لكن بيحبنا. كما أرسل ابنه رغم كل المصاعب التي سيقابلها الابن، فجاء الابن وحل بيننا، أرسل روحه وجاء الروح وسكن فينا. الله بيعبر عن حبه للبشر، ما اعتقدش ان في حب اعظم من كده. اعطاهم اولا ابنه ثم اعطاهم روحه، لكن عطية روحه تتميز برضو بمجيئين زي مجيء الرب يسوع. المسيح اتى اولا وسيأتي ثانيا، والروح ايضا اتى اولا وسيأتي ثانية. الروح أتى أولا في يوم الخمسين، انسكب الروح القدس، والروح سيأتي ثانية في بداية الملك الألفي عندما تتم حرفيا نبوة يوئيل الأصحاح الثاني لما يقول أسكب روحي على كل بشر. إذن هناك انسكابان للروح، انسكب الروح القدس في يوم الخمسين وسينسكب الروح القدس في بداية الملك، مع فارق كبير أن الانسكاب الأول حدث على فئة مختارة ليكونوا بنين، أما الانسكاب الثاني فسيكون على كل بشر. واضح الفرق بين الاثنين؟ الفروق كتير قوي. بطرس لما وقف في يوم الخمسين أشار إلى ما قاله يوئيل، مش كده؟ لكن أرجو أن أحبائي الدارسين المدققين ياخدوا بالهم أن بطرس ما كانش بيقول أن اللي حصل يوم الخمسين ده إتمام لنبوة يوئيل، وإلا كان يبقى اقتباسه غلط والنبوة ما تنفعهوش ما تخدمش أصله. لسبب بسيط، أن العلامة التي ظهر وتبرهن بها انسكاب الروح في يوم الخمسين كانت الألسان، ويوئيل ما جابش سيرة الألسنة إطلاق، والعلامات اللي قالها يوئيل ما حصلتش إطلاقا في سفر الأعمال أصحاح 2 في يوم الخمسين. يوئيل قال إيه؟ قال لما أسكب روحي على كل بشر يتنبأ بنوكم ويرى شيوخكم. نقرأ الآيات دي في يوئيل علشان نفهم الفرق بين الانسكابين ونعرف علاقة الانسكاب الثاني بهذه الكلمة باكورة الروح. في سفر يوئيل أصحاح 2 يقول كده في عدد 28: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤى. ثلاث حاجات: نبوات وأحلام ورؤى، دي ما حصلتش في يوم الخمسين، واللي حصل في يوم الخمسين يوئيل ما ذكرهوش، مظبوط؟ طب وما ليه بطرس اقتبس الحكاية دي؟ لأنه نفس الفعل، انسكاب الروح القدس. لاحظوا إخوتي أن اعتراض اليهود كان على مسألة الانسكاب، إيه اللي بيحصل؟ مش فاهمين إيه اللي بيحصل، فظنوا أن هؤلاء سكار، فبطرس قام يقول لهم هؤلاء ليسوا بسكار، إنها الساعة الثالثة من النهار. لكن هذا ما قيل بيوئيل النبي. انتم ما قرتوش سفر يوئيل؟ ما عرفتوش انه سفر يوئيل بيتنبأ ان الروح القدس هينسكب، ولما الروح القدس ينسكب سيكون انسكابه مصحوب بعلامات معجزية، لابد مجيء الروح القدس تصحبه علامات معجزية. فكما تكلم يوئيل عن انسكاب اللي انتوا شايفينه ده، هو برضو ايه؟ انسكاب للروح القدس، لكن ما قالش العبارة الشهيرة لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. دي نقراها مثلا لما العذراء حبلت وولدت ابنا، يقول لكي يتم ما قيل بالنبي، لان ده تم. او لما يقول مثلا لكي يتم الكتاب القائل وعظم لا يكسر منه، في نبوات تمت يقول لكي يتم الكتاب أو يتم ما قيل، لكن بطرس ما قالش لكي يتم ما قاله يوئيل، لكن يقول هذا ما قيل، هذا مكتوب في سفر يوئيل. مش غريب أبدا أن الروح القدس يجي ويعمل إيه؟ وينسكب من السماء. ومن الواضح أن بطرس لم يكن يقصد إطلاقا أن أعمال اثنين هو إتمام لما حدث أو لما تنبأ به يوئيل، للسببين اللي قلتهم من شوية، أنه قدامنا ألسنة، يوئيل ما جابش سيرة ألسنة، يوئيل اتكلم عن ثلاث علامات معجزية ما حصلتش في يوم الخمسين، أمر كمان أنه يوئيل تكلم عن انسكاب على كل بشر، لكن اللي حصل في يوم الخمسين ليس على كل بشر لكن على 120 كانوا مجتمعين في العلية. أمر أخير أن يوئيل تكلم عن انسكاب في آخر الأيام، بينما كان انسكاب الروح القدس أيام بطرس في يوم الخمسين في بداية تاريخ الكنيسة على الأرض. إذن إيه الفارق بين الاثنين؟ فارق ببساطة أحبائي أن الروح القدس له مجيئان إلى الأرض. المعروف في العهد القديم أنه هيجي، النبوات في العهد القديم بتقول أنه هيجي، ولما هيجي هينسكب على كل بشر وهيغير الوضع. مين البشر اللي هينسكب عليهم؟ بعد دينونة الأحياء في بداية الملك الألفي سيكون كل الموجودين على الأرض أتقياء، إما الخراف الذين كانوا عن يمينه أو إخوته الأصاغر، يدخلوا إلى أمجاد الملك الألفي، وتيجي البركة الروحية من خلال انسكاب الروح القدس على الجميع، على كل فرد موجود على وجه الأرض. وعشان كده هتتم بركات العهد الجديد. إيه بركات العهد الجديد؟ وتمتلئ الأرض من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. اسمع كمان، ولا يعلمون بعضهم بعضا اعرف الرب لأنهم سيعرفونني من الكبير إلى الصغير، وأجعل شريعتي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم. يعرفونني، هيبقى خير روحي في كل الأرض لأن كل الأرض سينسكب، كل بشر سينسكب عليه روح الرب. عاشوا الأتقياء يحلمون بانسكاب المطر، انسكاب الروح القدس، إلا أن الأمة رفضت مسياه وتعطل مجيء الملك وتأخر انسكاب الروح. لكن يوئيل قال لنا في نفس الأصحاح كلمة حلوة، قال يا جماعة المطر دايما لما بيجي في مطر اسمه مطر مبكر وفي مطر اسمه مطر متأخر. السماء تجود بالأمطار مرتان في السنة، بتدي في الأول مطر مبكر وبتدي كمان مطر متأخر. في الخريف وقبل الشتاء يأتي مطر ليس في أوانه فيسمى مطر مبكر، وفي الربيع وبعد مرور الشتاء يأتي مطر ليس في أوانه لكنه مطر متأخر. قال انسكاب الروح القدس عامل زي المطر المبكر والمطر المتأخر. المطر المبكر مين اللي خده؟ الكنيسة. والمطر المتأخر مين اللي هياخده؟ هتاخده كل الأرض في بداية الملك الألف. من هذا المنطلق نفهم نحن الذين لنا إيه؟ باكورة الروح. قبل أن تنعم الأرض تحت ملك المسيح بانسكاب الروح، صار لنا نحن المساكين في عالم التشويش والفوضى، في عالم يسوده الشيطان، قبل أن يأتي المسيح ويملك وتنعم الأرض بملكه، صار لنا أن ننعم بانسكاب روحه، وكأنه عايز يعيشنا في ملك ألف روحي، بس مش بالمعنى اللي الناس بتقوله، عايز يعيشنا في عز وفي فرح وفي خير قبل أن يعم الخير كل الأرض. من الممكن أن نفهم عبارة باكورة الروح من هذا المنطلق. أعرى بس العبارتين بتوع المطر ووريكم برضو دقة كلمة الله في عدد 23 من يوئيل 2. وقبل ما يجيب سيرة الكلام عن النبوة التي ستتحقق في آخر الأيام، شوفوا كده، في بس أأكد أنه كلام يوئيل عن آخر الأيام بعد ما قال أسكب روحي في تلك الأيام، يقول وأعطي عجائب في السماء والأرض دما ونارا وأعمدة دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. هل هذا الكلام حدث في يوم 50؟ كلا، لكن هذا الكلام سيحدث في بداية الملك الألف. لما نقرأ متى 24 الرب بيقول إن يوم الرب هيبدأ بغضب وظلمة وشمس تظلم وقمر ما يبانش، وبعدين يجي الغضب، وبعد الغضب يأتي انسكاب الروح القدس. في عدد 23 من الأصحاح يقول: ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. يعني الرب هيدي الشعب ده الامتيازين، اداهم مطر مبكر عندما سمح لهم بأن يكونوا من الكنيسة، وهيديهم في المستقبل مطر متأخر. لكن لو رجعنا سفر هوشع اللي قبله مباشرة فصح 6، النبوة الشهيرة عن عودة هذا الشعب للرب وبداية الملك الألف، يقول كده فصح 6: هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا. هل قال إسرائيل هذه الكلمة حتى الآن؟ كلا، إسرائيل لغاية النهاردة في كبرياء وعجرفته وشره، مبتعد تماما عن الرب. لكن لما يدخلهم في ضيقة عظيمة هيقولوا الكلمة: هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين. الآية دي جميلة. في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه لنعرف، فلنتتبع لنعرف الرب. خروجه يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، كمطر مبكر. بصوا الكلام المحترم، بصوا كلام الله، لكن كمطر متأخر. طب وفين المبكر؟ لا ما لهمش دعوة، يبقى خلاص في اليوم الثالث ما فيش مطر مبكر، لأن المطر المبكر حصل في يوم 50. هذه هي كلمة الله في روعتها. إذن أحبائي، لما يقول نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن الذين امتلكنا الروح قبل أن تنعم به الأرض، فعشنا خيرا جزيلا قبل أن يعم الخير على الأرض. هل الأرض من حولنا برية؟ نستطيع نحن أن نعيش في جنة، صدقوني أحبائي. هيعمل إيه الروح القدس لما ينسكب على الناس في بداية الملك؟ هيخليهم يضعون سيوفهم سككا ورماحهم منجل، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وماذا يفعل فينا الروح من الآن؟ ألا يفعل فينا شيئا كهذا أحبائي؟ يجعل فينا ثمر الروح محبة، فرح، سلام، وداعة، تعفف، صلاح، إيمان، طول أناة. ماذا يفعل فينا الروح؟ الرب بيقول يجعل البرية بستانا. هل الروح القدس بسكناه فينا الآن يجعل حياتنا كالبستان؟ نعم، لأننا نحن الذين لنا باكورة الروح. أكتفي بهذا كتعليق على هذه الكلمة، وأرجو أن الثلاث معاني يكونوا واضحة. ألخصهم في كلمات، أقول من الممكن أن نفهم: لنا باكورة الروح، لنا بركات كثيرة جدا بسكن الروح فينا، أخذنا الكثير منها، إلا أن الكثير اللي خدناه باكورات الروح بيقول لنا ده مجرد باكور، لكن لسه باقي كتير. أو معنى الثاني: لنا بركات، كل بركة روحية في السماويات، أعظمها وأولها سكنة الروح فينا، إلا أن سكن الروح كبركة هو باكورة لبركات أكثر. المعنى الثالث: أن الروح القدس عطية الله للبشرية. قال عنه المسيح: لو كنت تعلمين عطية الله. ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب؟ لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي. والماء الحي كان بيتكلم عن الروح القدس. الله سيهدي البشرية روحه فتنعم بخيره، سينسكب الروح القدس كالمطر فيغير الوضع ويجعل الناس في خير. لكن قبل أن تنعم البشرية بانسكاب الروح، نحن من الآن لنا باكورة الروح، تمتعنا بانسكابه كمطر مبكر قبل أن ينعم به الشعب في المستقبل وكل الأرض كمطر متأخر. الكلمة الثانية اللي في أصحاحنا اللي لازم نقف قدامها تاني، يقول نحن الذين لنا باكورة الروح. علانا قوي مش كده؟ قصد داود. ها طب قولها معايا كده، نحن الذين لنا باكورة الروح. مين فيكم بيقلب في الكلمة دي كتير ويحس ان دي رصيده؟ تالي كده لو واحد فيكم يعني الدولة انعمت عليه بوسام الجمهورية من الطبقة العشرة، لعلقوا على جدران بيته ونسخ منه صور ووزعها على الأقرباء والأصدقاء والأحباء، وبين الحين والآخر لا بلاش كده، طيب بلاش يوزع ولا يعني. هنفترض انه راجل عائل جدا وناضج جدا والدولة ادته وسام، مش بعيد بين الحين والآخر يفتح درجه طلع الورقة ويختلس بعض النظر إليها ويقول لقد أخذت وسام. طب مين فينا يفتح كلمة الله وبين الحين والآخر يشوف الوسام المحترم ده؟ نحن الذين لنا باكورة الروح. يا سلام، اقراها كده قولوا أشكرك يا رب، إناء خزفي من تراب الأرض يسكن في روحك، انسكب روحك وصار لي. يقول وجميعنا سقينا، شربنا الروح القدس، أخذنا الروح القدس، عطية الروح القدس. هو ده رصيدك. مش كتير واخدين وسام الدولة، لكن لو ربنا رزقك بقرشين محترمين ورحت حطتهم في الحساب والرصيد علي وجه الجواب بيقول لك رصيدك علي، مش بعيد بين الحين والآخر تحب تطمن كده وتبص برضه في الورقة وتشوف الرصيد بس بيتغير، بيتغير من غير ما تلمسه. ها مظبوط كلام؟ يعني يفضل زي ما هو بس عمال قيمته بتعمل ايه؟ تن. وممكن في يوم من الايام تلوش عليه ما تلاقوهوش. مش بخوفكم من البنوك يعني، بس ممكن يحصل، كل حاجه ممكن في الدنيا دي تحصل. بس في ارصده ما بتضيعش صدقني، وقيمتها مع الزمن ما بتتغيرش. روح وحط خط في كتابك واكتبها واستمتع بيها تحت كلمه لنا. لنا لنا يعني ايه؟ في ملكيه. ها في ملكيه لنا ايه؟ لنا السماء. السماء بتاعتنا، بس في حاجات أروع. لنا باكورة الروح. شكرا للرب من كل القلب. نحن الذين لنا باكورة الروح. يا لشرفكم، يا لكرامتكم، يا لمجدكم. من هم المؤمنين؟ تعريفي بحسب كلمة الله هم الذين لهم باكورة الروح. عشان كده أشرف من على الأرض صدقني، أشرف من على الأرض، أكرم من على الأرض. هؤلاء الذين غسلهم المسيح بدمه فجاء الروح وعمل إيه؟ وسكن فيهم. لهم باكورة الروح. علانا قوي، بس الشيء الغريب بعد ما علانا قوي قال نحن الذين لنا باكورة الروح نحن نائل. وأود أن أتوقف عند هذه الكلمة التي توقفت عندها كثيرا المرة السابقة وشرحت معنى الأنين وسمات هذا الأنين، لكن المرة دي حابب أقف وأقول كلمة عن الذين يرفضون الأنين. في بعض المؤمنين أسميهم رافض الأنين، ما أقصدش الأنين بمعناه الوحش، إن واحد بإن يعني عنده مرارة في قلبه من ناحية ظروفه أو من ناحية حد، لكن كما شرحنا في الماضي معنى الأنين توجع نفسي أو جسد، وجع، صرخة ألم. بالضبط كده. في البعض رافض تماما أنه يقول بعضهم يرفضها طالبا الموت للأسف، يدخل في اكتئاب ويقول يا ريتني أموت، يا رب أموت. كتير الأمهات أحيانا لما عيالهم يغلبوهم شوية أو جوزها يغلبها شوية أو شغلك يغلبك شوية نحس كده إنه خلاص بقى. وعلى فكرة يعني ده مش غريب علينا، لكن في أبطال عظماء وقعوا فيها. أذكر موسى وأذكر إيليا، خذني يا رب خذني، موتي خير من حياتي، لست خيرا من أبي، لا ما لهاش لازمة العيش، أنت سيبني ليه؟ حبيبي الرب عايزنا نعيش، وعايزنا نتمم رسالة على الأرض، وعايزنا نقول آه، ومش عيب أبدا أنك تقول آه، والرب سامح وإحنا موجودين على الأرض. اسمحوا لي أقول أن نتناغم مع أنين الخليقة من حولنا، وأن نصعد أناتها غير العاقلة بصورة عاقلة إلى الله. الخليقة متوجعة وإحنا موجودين في وسط خليقة متوجعة، أجسامنا تنتمي إليها نتوجع معها، وعلينا أن نعبر نحن عن ألامها بأن نحن نصرخ للرب ونقول له آه تعبانين يا رب، متألمين يا رب، وهو يسمع أناتنا، وهنعرف بعد كده أن روحه هيعمل إيه؟ يعين ضعفاتنا ويشفع فينا برضو بإيه؟ بأنات. يا على الانسجام العجيب اللي هيحصل، اللي يولد شيء من السلام الرائع في النفس الذي لا تعرف طعمه إلا النفس التي تعودت أن تئن في حضرة الرب. علشان كده أحبائي عايز أقول دعونا لا نرفض الأنين، دعونا لا نرفض إن احنا نقول آه، طول ما احنا على الأرض لن تخلو حياتنا من كلمة آه، لازم هنقولها، بس الشاطر يقولها فين؟ في محضر الرب. موجوع مش شر انك تتوجع، تعبان مش ضد الإيمان انك تتعب، مكسور القلب حزين مش غريب علينا واحنا في جسد الضعف في عالم الشر أن يحدث لنا هذا، بل إني أذكر رب المجد عندما أتوا إليه بإنسان أصم وأعقد، يقول الكتاب كلمة رائعة، أنا يسوع عندما رأى الشر وأثاره، عندما رأى إبليس وسلطانه، عندما رأى البشر وأوجاعهم ومتاعبهم، أنا يسوع بإن، والروح بيشفع فينا بأنات. دعونا لا نرفض الآه، بس بشرط ان احنا نقولها في حضرته ومعاه، ولما هتقولها معاه مش هيسيبك متوجع، لكن الروح يعين ضعفاتنا. ما اجمل هذه الكلمة. لا ده مش بس الروح شفيع فينا، لكن الكتاب بيعلمنا ان في شخص فوق يتجاوب بشدة مع أناتنا، يقول من ثم يقدر ان يخلص من ايه؟ يخلص من الآه، من الاوجاع، يخلصه الى التمام. يعني ايه الى التمام؟ دي مهمة قوي، يعني هيخلص طول المشوار. يعني ايه برضو يخلص طول المشوار؟ يعني بعد ما هتقول آه هيخلصك، بس الشارع الجاي مباشرة هتلاقي روحك اتكعبلت برضو وبتقول آه، بس ما تخافش، هو يخلص مش في الشارع ده ويسيبك الشارع الجاي، إلى التمام يعني يخلص طول المشوار. يعني مش خلصك مرة معناها إنك مش هترجع تتوجع تاني. طول ما احنا على الأرض الخليقة كلها تئنه، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة روح، نحن أيضا بنعمل إيه؟ نئن. لا ترفضوا الأنين، لا ترفضوا التوجع، لكن توجعوا في محضر الله. أمين يا أحباء. آه لما تدخل وتقول له آه هيعمل معاك حاجات رائعة، كلمنا عنها كتير قبل كده، لكن مشغول بس أقول عنها حاجة واحدة. تعرفوا يا حبايب إن الألم بركة عظمى لن نعرف قيمتها وروعتها إلا أمام كرسي المسيح. أنا بقولها لكم، أمنتوا بيها؟ أمنتوا؟ ما أمنتوش هتصدقوا لما توصلوا هناك. أخوتي الأحباء، عندما نقف أمام كرسي المسيح، أنا متأكد إن أول سؤال هنسأله كلنا للرب، لماذا سمحت لي بهذا؟ ما فيناش واحد مش يسأل الرب، ولا فيكم حد ما عندوش السؤال ده؟ ما فيش واحد الا وعنده حاجه معينه كده بس مستني قبله. احيانا بيسالوني انا بيفكروني هعرف ارد. في كتير مؤمنين متالمين يرفع سماعه التليفون هات يصلخني سلخ صدقوني وانا ببقى غلبان مش عارف ارد، ينزل فيا كلام زي الرصاص، هو مش قادر يوصل له بيتفش فيا يعني. ما بعرف اعمل ايه، بس تحمل معلش غصب عنه غصب عنه، ما هو مش عارف يطوله. لما هنوصل فوق كل واحد فيكم هيروح يقول له ليه سمحت لي بالحكاية دي اللي خلتني طول عمري أقول لك تعال، ويفتح لك الملفات ويكشف لك اللي لا يخطر على بال، يقول لك تعرف، تعرف شخصيتك، تعرف نفسيتك، تعرف طبيعتك يا حبيبي، كانت هتوديك في داهية لولا الحكاية اللي بتخليك تقول طيب تعال راجع معاك شوية الحاجات الحلوين اللي عملتهم في عمرك، ويروح مراجعهم لك كده. صدقني هتكتشف ان كل حاجة عدلة عملتها في حياتك كانت بسبب الحكاية اللي انت قلت من وراها ويروح موري لك كم خطايا مخيفة كنت هتقع فيها ومحدش حاشك عنها الا الحكاية اللي بتخليك تقول انسؤن، وهكذا وهكذا. وساعتها هنختبر ويمسح كل دمعة من عيونه. اخوتي ما غلطش ولا غلط، ما غلطش مع اللي قبلينا وما غلطش معانا، حاسبها كويس قوي وعارف هو بيعمل ايه، ولما بيخلينا نقول هو شايف شغله صح. كم من مرات شكرته من كل قلبي عندما كنت اكتشف حماقتي وغبائي، يقول لي يا فعلا متشكر يا رب، ده انت التقيل اللي حاططهولي ده خفيف قوي قصاد اللي انا استاهل، التقل اللي حطه عليا ده فعلا لولا هو لكنت ابقى زي الحصان الجامح محدش يعرف يوقف. متشكر يا رب متشكر. ان الميول للانحراف وارتكاب الخطأ والاستقلال عن الرب في داخلنا بلا حدود وبلا رادع لا بد ان يكبح جماحها بما يجعلنا نئن ونقول عشان كده من يرفضون التوجع يرفضون الفرامل يرفضون الكوابح. مين فيكم عنده استعداد يركب سيارة من غير فرامل؟ المؤمن من غير سيارة من غير فرامل يضيع ولا ما يضيعش؟ لا مش المشكلة انه يضيع، هي العربية من غير فرامل هي هتضيع؟ هتضيع هتضيع غيرها، مظبوط ولا لا؟ والمؤمن من غير بعيد عنك يطص يمين وشمال، هو بيتدمر وبيعمل ايه في غيره؟ بيدمر غيره. لو تعرف روحك تقول له اشكرك، ده التقل اللي حطه عليا يا رب خفيف قصاد الجموح اللي داخلي، لكن انت حكيم يا رب. علشان كده لا ترفضوا الانين يا احبائي، هناك من يرفض الانين راغبا في الموت، هناك من يرفض الانين هاربا الى الشهوات، هناك من يرفض الأنين فاهما فهما خاطئا لأقوال الكتاب. من هؤلاء الذين ينادون بإنجيل الصحة والشفاء وهو إنجيل مزيف لا علاقة له بكلمة الله. إخوتي الأحباء، أن الرب حكيم عندما أعطى شوكة لبولس الجسد كان عايزه يئن وكان بيئن، بس قال له الشوكة دي علشان تحميك من نرفع، مش بقى فرامل عربية، فرامل صاروخ. أصل بولس كان صاروخ، فممكن يعمل ايه؟ قال لي ألا نجيب لك حاجة تشدك لتحت شوية، لأنه ده مش أي واحد. عشان كده كانت شوكة صعبة قوي، يقول تجربتي التي في جسدي لا كرهتموها ولا احتقرتموها بل كملاكن من الله قبلتموني. دعونا لا نئن، فنحن الذين لنا باكورة الروح لم نعفى من الأنين، لكن دعونا إذا توجعنا لنتوجع في حضرته ومعه، ليجعلنا نفهم سر توجعنا، وليجعلنا أيضا نستلم تموين النعمة الذي لنا الذي وعدنا به عندما قال تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. نحن نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. تكلمت عن التبني وأضيف بأن هذا الأصحاح هو واحد من أعظم الأصحاحات التي تكلمت عنا كأبناء الله. نلاقي 7 عبارات في غاية الجمال وبعدهم عبارتين مرتبطين بهم. إيه 7 دول؟ 3 مرات يقول في الأصحاح ده إن إحنا أولاد الله، 2 مرات يقول إن إحنا أبناء الله. يبقوا كام؟ هقول تاني، 3 مرات إحنا أولاد الله و2 مرات أبناء الله. لما يقول أولاد يقصد أنه يشير إلى المصدر، من نحن، ما هو مصدرنا، ليس آدم بل مصدرنا هو الله، نحن أولاد الله. لما يقول أبناء، الأولاد في صورتهم الناضجة كبروا وحطوا أيديهم على ميراثهم. إحنا أولاد الله، إحنا أبناء الله. 2 مرات يقول حكاية التبني، يقول خدنا مش روح العبودية للخوف لكن روح التبني، وهنا يقول متوقعين التبني فداء أجساد. العب كم كده؟ 7. أدي 7 عبارات الحلوين، تعالوا نبص عليهم وبعدين نشوف العبارتين اللي مرتبطين بيها. المرة الأولى اللي قال فيها، اللي جت فيها حكاية أولاد أو أبناء، جت أبناء في عدد 14، يقول كل الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. المرة الثانية يقول في عدد 19 لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. واحدة فيها استعلان أدبي وواحدة فيها استعلان حرفي. استعلان أدبي لما ننقاد بروح الله هنبان قدام الناس إن احنا مش أولاد الله لكن أبناء الله، فيها استعلان فيها نضوج. لكن بعد كده سنستعلن أمام كل الخليقة إن إحنا أبناء الله. هنستعلن إزاي؟ لما نتغير إلى تلك الصورة عين حرفية. في آية جميلة بعضنا حفظها، الرسول بيقول في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3 بيقول أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله، اسمعوا، ولم يظهر بعد ماذا سنكون. لم يظهر مش لينا، لم يظهر للعالم، ولكن نعلم، احنا نعلم انه اذا اظهر اي بمجرد ظهوره نكون مثله لاننا سنراه كما هو، وسنستعلن في حالة المجد لكل العالم اننا ابناء الله. يبقى لاحظوا 2 مرات اللي قال فيهم ان احنا ابناء الله مرتبطين بالاستعلان، سواء استعلنا بالمجد في المستقبل او استعلنا ادبيا دلوقتي لما ننقاد بروح الله، نعيش بالروح، نبان ان احنا ابناء الله. لكن 3 مرات يقول ان احنا اولاد الله. اول مرة فيهم يقول لان الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا ابناء ولا اولاد. طب لو كان قال ابناء كانت تبقى مشكلة؟ طبعا. يبقى معناها انه بيشهد للناضجين بس ان هم اولاد الله، لكن هو عايز يقول ان اي شخص سكن فيه الروح القدس، الروح يشهد لارواحنا اننا اولاد الله، يعطي يقينا في الداخل، يشهد مع ارواحنا اننا اولاد. احنا ليه؟ احنا ليه؟ احنا بتوعه، انا ابنه، انا غالي عليه. يا حبيبي يعني ايه دليلك؟ يقول لك شوف ده اقتناع في داخلي محدش يقدر ياخده مني، انا ابنه، انا غالي عليه. جاب منين الشهادة العظيمة دي؟ دي شهادة الروح، الروح يشهد لأرواحنا او مع أرواحنا. الحقيقة الثانية ان كنا اولاد، الولادة اولاد الله مرتبطة بشهادة الروح لنا اليقين، لكن مرتبطة بالميراث. احنا هناخد الورثة بناء على ايه؟ بناء على نضوج؟ بناء على استعلان؟ لا، ناخد ورثة لأننا أولاد. إن كنا أولاد فنحن ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. المرة الثالثة يقول الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. أولاد الله ليهم مجد، والمجد ده كلهم متساوين فيه وكلهم هياخدوه، ولما ياخدوا المجد هيعيشوا معنى الحرية. تقولي وإحنا مش أحرار دلوقتي؟ إحنا دلوقتي ضايقين صنف من الحرية هو حرية النعمة، لكن باقي لنا صنف تاني من الحرية هو حرية المجد. أنت لما خدت النعمة فكيت شوية مش كده؟ طب بس أسألك سؤال، مش في شوية حاجات مكتفاك لدرجة أن بولس قال لي اشتهاء أن، يعني ده متكتف ولا مفكوك؟ ده متكتف، ده واحد مربوط في قيود، الجسد تقيل تعبانين فيه، بس لما ناخد المجد هيبقى عندنا حرية اسمها حرية مجد أولاد الله. خدنا حرية النعمة، هناخد في المستقبل حرية المجد، إلا أن حرية النعمة وحرية المجد لأننا أولاد الله. التبني بقى يقول خدنا دلوقتي روح التبني وبقلنا عند الرب جسد التبني. روح التبني من خلينا من دلوقتي نقول يا أبا الآب. إحنا داخليا مستمتعين أن الله أبونا، لكن متوقعين التبني فداء أجسادنا علشان الناس يشوفونا فعلا ويعرفوا أن إحنا أولاد الله، أبناء الله. هنبان بقى في جسم جديد أن إحنا مش بني آدمين لكن بني الآب السماوي. أمام هذه الحقيقة السباعية الرائعة المرتبطة بكوننا أولاد الله أبناء الله لنا التبني، في أمرين في غاية الجمال. أمر الأول، الجماعة اللي هم أبناء، من هم بالنسبة للآب ومن هم بالنسبة للمسيح؟ الأصح ده هو اللي بيكشف عن العلاقتين دول. بالنسبة للآب يقولوا له يا أبا الآب، بالنسبة للمسيح يقول بكر بين إخوة كثيرين. شوفوا الشرف اللي احنا فيه أحبائي. هذه السباعية الجميلة جعلتنا نرفع عيوننا للآب. انظر للآب بكل عظمته وروح قرب قرب. هتخيل تخيلات غلط بس هتخيل، الملائكة تقول لك حاسب رايح فين؟ رايح أقرب من الآب. حيلك شوي، رايح عايز توصل لفين؟ قول لهم هوصل لقدام شوي. قدام فين يعني؟ لغاية فين؟ طب ما تقول لنا بس احسن تضيع نفسك، ما تخافوش علي انا عارف انا رايح فين. هتوقف فين بالظبط؟ اقول لهم حيث يقف يسوع للآب سأقف انا. هقول له نفس الكلمة اللي كان بيقولها له مين؟ المسيح وهو على الارض. قلت طب وانت ليك غلاوة المسيح على قلبه؟ بالظبط. اقول لهم ما انتوا جبتوها بالظبط، كما هو كما المسيح في نظر الآب هكذا نحن في هذا العالم، لي نفس المعزة نفس الغلاوة، حتى أن هذا الآب لم يعد منزلا واحدا في بيته لابنه بل أعد منازل كثيرة لأنه بيحبنا نفس محبته لمين؟ للمسيح. والمسيح قال لنا الحقيقة الحلوة دي، قال للآب وأحببتهم كما أحببتني. بقول له يا آبا وهو يقول لي غلاوتك يا حبيبي بعينها غلاوة المسيح. يا ريتك تتأمل شوية في غلاوة المسيح على الآب وبعد ما توزنها قول له يا رب لي عندك نفس الغلاوة. أمين. والمؤمن ده يبص للمسيح ويقول نسبتي للمسيح إيه؟ يقول عينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. إخوتي لولا أن الروح القدس قال هذه الألفاظ من كان يجرؤ أن ينطق بكلمة أبا، ومن كان يجرؤ أن يقول عن المؤمنين أنهم إخوة للمسيح؟ مين كان يجرؤ؟ دي النعمة اللي احنا فيها مقيمون. حطوا أيديكم عليها وامتلكوها وعيشوا في جوها. أنتم أبناء الآب كالمسيح وأنتم إخوة للرب يسوع، هو بكر بين إخوة كثير. أختم تأملي في هذه الآية بعبارة جميلة، بيقول الرسول متوقعين التبني فداء أجسادنا لأننا بالرجاء خلصنا. الفداء يا أحبائي غير الشراء، شرى واحد اشترى، الفدا يحرر ما اشترى. الشراء امتلك، الفداء ويستمتع بما امتلك. في أفسس واحد عبارة جميلة يقول لفداء المقتنى. المقتنى يعني ايه؟ المشترى. هل المشترى يحتاج الى فداء؟ نعم، اذا كان يغتصبه غاصب. الارض هي المقتنى، اشتراها بدمه، لكن في غاصب ولا مفيش؟ في مغتصب محتاجة الى فداء يحررها من يد المغتصب. وقد تكلمت في المرة السابقة عن فداء الحمل وفداء الاسد، فاكرين؟ قلنا في فداء الحمل وفي فداء الاسد. اللي اضيفه المرة دي، وهل الجسد الان مشترى؟ في آية تقول ان الجسد مشترى، في ولا مفيش؟ اشتريتم بثمن فمجدوا الله في اجسادكم وارواحكم التي هي لله. الجسد مشترى، اشتراه المسيح بدم. ألستم تعلمون انكم لستم لانفسكم؟ لان كورنثوس الاولى 6، لانكم قد اشتريتم بثمن. الجسد مشترى، لكن الجسد مفدي؟ الجسد اشتري لكنه لم يفدى بعد. لماذا؟ لانه يغتصبه غاصب. مين الغاصب؟ الخطيئة ساكنة فيه، للأسف، للأسف في ساكن عكر ماسك بإيديه وسنانه في الشقة الغلبانة دي، والمالك عايز يطلعه مش عايز يطلع. أنا بقول الكلام مظبوط ولا مش مظبوط؟ طب شد حيلك وطلعه أنت. في إخوة للأسف حبوا إن هم يطلعوا، تعبوا وفشلوا وأحبطوا واكتئبوا. حول عينك عنه وما تتخانقش معاه، وانتظر يوم اسمه يوم فداء الجسد. فداء الجسد، عندما يفدى الجسد سيأتي الرب بقوته ويحررني من هذا الساكن المغتصب، ولن أرى وجهه إلى الأبد. الخطية الساكنة فيا. لكن إلى أن يتم تحرير المسكن من هذا الساكن المغتصب، اليوم بختبر إيه؟ بختبر حاجة مش فدا، لكن بختبر العتق. ناموس روح الحياة في المسيح يسوع عمل إيه؟ أعتقني من ناموس الخطية والموت. يعني الخطية ساكنة فيا، جه الروح القدس وسكن فيا، ما نزعش الخطية مني، لكن يجعلني حرا من عبوديتها، لكن لا يجعلني حرا من سكنها. وهتفضل سكنة لغاية ما يجي يوم فداء الجسد. يبقى ما تنسوش الثلاث حقائق دول: الجسد مشترى، الجسد مغتصب بساكن مغتصب لا يليق به أن يسكن، لكن ساكن اللي هو الخطية، علشان كده يحتاج إلى فداء ليتحرر بالقوة من هذا الساكن ده، مستني الفداء. لكن إلى أن يتم الفداء ليا النهاردة العتق. لا تملكن الخطية، مش لا تسكنن، لكن لا تملكن الخطية في جسدك. كيف أعيش حرا من الخطية رغم كونها ساكنة فيا؟ من خلال العتق. روح الله، ناموس روح الحياة أعتقني لما بعيش في الجو والمجال بتاعه. عايشين على هذا الرجاء لأننا بالرجاء خلصنا. الآية دي من أكثر الآيات اللي دوختني في رسالة روميا، كنتش قادر أفهم لغاية ما ربنا فتح عليا ولقيت معنى أتمنى أنه يكون هو فعلا المعنى الدقيق لها. الآية جاية في اليوناني بترتيب جميل. أول كلمة في الآية في اليوناني كما نطق بها الروح القدس، لأن، أو تترجم بالإنجليزي فور، لي. تاني كلمة الرجاء، تالت كلمة الخلاص. وعلشان كده الترجمات اختلفت فيها كتير، والمعنى اللي أقدر أخلص بيه إن إحنا للرجاء خلصنا، أو بمعنى آخر الخلاص الذي نلناه أدخلنا إلى حالة الرجاء. أمين. أنا متعزي وشبعان أوي بالمعنى ده. هنا مش بيتكلم عن خلاص مستقبل، لأن بيقول بالرجاء إيه؟ خلص، have been saved، يعني ماضي تام، كمان ترجمها دربي بالإنجليزي، خلصنا يعني حدث في الماضي. بس الخلاص اللي خلصناه أدخلنا إلى حالة رجاء. آه يا حبيبي لما تتأمل في المؤمنين وهم في وضعهم الصحيح، فرج عليهم كده تلاقي على وجوههم ترتسم علامات الرجاء. أقول يا سلام، فعلا دول خلصوا، إنهم خلصوا من حالة البؤس والضياع، وأدخلهم خلاصهم إلى حالة الرجاء. علشان كده بطرس قال كلمة عجيبة: المستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء. وبولس يقول عن الأشرار: الذين لا رجاء لهم. وقول عن حالتنا الماضية: كنتم بلا إله وبلا لا رجاء لكم. لكن الآن إحنا بقينا في حالة رجاء. عن هذا الرجاء سنتكلم إن تأمن الرب المرة القادمة. لكن إخوة الأحبة، ارجعوا إلى بيوتكم وأنتم متذكرين هذه العبارة: خلاص الرجاء ورجاء الخلاص. مش عايز ألخبطكم بس علشان تبقوا حافظينها: خلاص الرجاء ورجاء الخلاص. الخلاص اللي نلناه أسميه خلاص الإيه؟ خلاص الرجاء، لأننا بهذا الخلاص خطينا العتبة من ظلمة اليأس إلى نور الرجاء، عايشين على رجاء. أجمل حاجة في حياتنا هي الرجاء. إحنا واقفين على ثلاث أعمدة أنتم عارفينهم كلكم: أما الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة. بأعظم ما يميزنا النهاردة إن إحنا شعب عنده رجاء. دخلنا بالخلاص إلى حالة الرجاء. هذا ما أسميه خلاص الرجاء، لأنه خلاص أعطى أصحابه رجاء. لكن في تسالونيك الأولى 5 بيكلمنا عن خوزة هي رجاء الخلاص. هؤلاء الذين خلصوا إلى حالة من الرجاء وهم جوه عايشين بيرجوا إيه؟ بيرجوا خلاص. خلصنا للرجاء ونرجو الخلاص. جميل، سهل أوي. خلصنا علشان نعيش في جو من الرجاء، والرجاء بتاعنا عامل زي خوزة حطنها على رأسنا بتقول لنا انتوا هيجرالكوا ايه؟ هتخلصوا. خلصنا لرجاء، رجاء باننا سنخلص. ما اعظم هعيش يا سدو، خلصت وارجو وساخلص. له كل المجد.